بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما أن الظن في عدد الركعات كاليقين فلصحيحة أبي العباس. الكلام فعلا يقع في مسألة الظن في عدد الركعات، فيقع الكلام تارة في مقتضى الأصل الأول في المسألة، وتارة يقع في مقتضى الأدلة الخاصة. والمصنف كعادته اختصر البحث جدا، مما أدى إلى فوات نكات البحث التي ينبغي للطالب أن يسيطر عليها في هذا الكتاب. فنحن نغير سير البحث فنوقع البحث في مقامين: المقام الأول في مقتضى الأصل الأول في المسألة، والبحث الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة. أما البحث الأول وهو مقتضى القاعدة الأولية في الظن في الركعات، فمثلا لو شك المكلف بين الثانية والثالثة وظن أنها الثانية، فما هو مقتضى الأصل الأولي بغض النظر عن الروايات الموجودة؟ والكلام في الأصل الأولي تارة يراد به الأصل العملي، وتارة يراد به القاعدة اللفظية الأولية من الإطلاقات والعمومات. فعلى الأول، يعني إذا كان المراد هو الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي هو استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة. فلو شك المكلف بين الركعة الثانية والثالثة ولم يحرز الثانية مثلا، فمقتضى الاستصحاب هو ماذا؟ أنه لم يأتي بالثانية، حيث يعلم المكلف عند شروعه في الصلاة أنه لم يأتي بالركعة المشكوكة، فإذا شك فيجري الاستصحاب، ومجرد الظن لا يرفع الاستصحاب، إذ عنده يقين سابق وشك لاحق. إذ المراد من الشك اللاحق في الاستصحاب ما هو؟ ما عدا اليقين، وهو ظن، والظن من مصادق الشك في روايات الاستصحاب. وبغض النظر عن الاستصحاب يجري قاعدة شنو؟ الاشتغال. إذ أنه يعلم أنه اشتغل ذمته بأربع ركعات لصلاة الظهر، ولا يعلم أنه أتى بالركعة الثانية بل يظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. فمقتضى قاعدة الاشتغال، رحمك الله عافاك الله، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالركعة المظنونة، لأن الظن لا حجية له. هذا كله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأصل الأولي إذا كان أصلا عمليا. أما إذا كان المراد من الأصل هو الأصل اللفظي والقواعد المستفادة من الإطلاقات والعمومات، فنقول مقتضى الأصل اللفظي هو العمل بروايات الشك في الركعات، إذ توجد عندنا عمومات متكفلة لبيان حكم الشك في وين؟ في الركعات. فمثلا تقول من شك في الأوليين فصلاته باطلة، تقول من شك في المغرب صلاته باطلة، من شك بين الثالثة والرابعة في الرباعية يبني على الأكثر. فمقتضى القاعدة الأولية اللفظية العمل بروايات الشك، لأن مهمة، لأن المراد من الشك إذا أطلق في الأدلة هو الشك اللغوي لا الشك المنطقي. والشك اللغوي يشمل موارد الظن. فالدليل الذي يقول من شك في الثنائية صلاته باطلة بإطلاقه يشمل ما لو ظن في الثنائية. واضح الفكرة؟ فبمقتضى القاعدة الأولية اللفظية هو اندراج الظن في الركعات كالشك في الركعات. إذ الظن لا حجية له، الظن لا حجية، الظن بما هو ظنون لا حجية له، فيشمله دليل من شك في الأوليين، من شك في الرابعة، فنطبق أحكام الشك، فلا نحتاج أن نعقد بحث مستقل في الظن في الركعات. هذا كله بلحاظ الأصل الأولي، هذا المقام الأول. المقام الثاني وهو البحث في الأدلة الخاصة، فنقول هل يوجد عندنا دليل خاص يدل على أن الظن في الركعات حكمه ليس كحكم الشك في الركعات، وأن الظن في الركعات كاليقين، وكأن الشارع جعل الحجية للظن في الركعات؟ فهل يوجد دليل يتكفل لجعل الحجية للظن في باب الركعات أو لا؟ فإن وجد الدليل ماذا نفعل؟ نرفع يدنا عن الأصل الأولي، وإذا لم يوجد الدليل نطبق أي أدلة؟ أدلة أحكام الشك، أدلة العامة، من شك في الأوليين، من شك في الثالثة والرابعة. وتأسيس الأصل الأولي مهم جدا. ليش مهم؟ لأنه لو شككنا في مقدار المخصص، مقدار المقيد، دائما ما نرجع للأصل الأولي اللي يقول بأنه لا فرق بين الظن والشك، طبق أحكام الشك العامة. المدعى في المقام أنه يوجد عندنا دليل يدل على أن الظن في الركعات كاليقين، ولكن وقع الكلام بين الأعلام في سعة دائرة القاعدة وسعة تنزيل الظن منزلة اليقين، فهل هذه القاعدة مضطردة في جميع الركعات أو مختصة في الركعات في بعض الصلوات أو مختصة في الركعات الأخريين دون الأوليين؟ فهناك كلام ونقض وإبرام، ونجزئ البحث إلى جزئين. البحث إذن في وين؟ في المقام في الدليل الخاص، والبحث في الدليل الخاص في ماذا؟ في نقطتين عشان يتضح. النقطة الأولى الظن في الركعتين الأخيريتين الثالثة والرابعة، والنقطة الثانية الظن في الركعتين الأوليتين. فالكلام يقع في كم نقطة؟ في مقتضى الأصل الأصل ماذا؟ الأدلة الخاصة. في وين؟ في نقطتين. النقطة الأولى ماذا؟ الظن في الركعتين الأخيريتين، بمعنى لو ظن بين الثالثة والرابعة، لو دارت الركعة التي بيده هي الثالثة أو الرابعة وظن بالثالثة ماذا يفعل؟ أو ظن بالرابعة ماذا يفعل؟ أو شك بين الثنتين والأربعة لكن ظن بالرابعة، فمحل الظن الركعتين الأخيريتين. تفهم مطلب؟ حتى لو كان طرفها الآخر اللي هو مو ظن، ركعتين الأوليتين. فالكلام في النقطة الأولى موضعه ما لو ظن وكان مصب الظن الركعتين الأخيريتين، كما لو ظن بين الأولى والثالثة، الأولى والرابعة، الثانية والثالثة، الثانية والرابعة، الثالثة والرابعة، وكان ظنه بأحدهما، يعني ظن بالثالثة أو ظن بالرابعة. واضح صورة البحث؟ خب، فما هو الحل، ما هو مقتضى الدليل الخاص في هذه الصورة؟ اتفق الأعلام تقريبا أنه إذا ظن المكلف بركعة وكانت هذه الركعة من الأخيريتين فيبني على الظن، فلو شك المكلف أنه صلى ركعتين أو ثلاث وكان ظانا بالثلاث فيبني على أنه في ركعة، ركعة ثالثة، وهكذا. وما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بروايتين. الرواية الأولى صحيحة أبي العباس التي ذكرها المصنف في الكتاب الواردة في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 211، هكذا هي الرواية: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا، إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك، شو وقع رأيك؟ يعني ظننته، وقع رأيك ظننته، ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابني على الأربع. إذا بنيت على الأربع فسلم وانصرف، إذا بنيت على الأربع سلم وانصرف، وإن اعتدل وهمه كان ما عندك ظن فانصرف. يعني إذا شكيت من الثالث والرابعة، هاي مسألة ستأتينا، لو شك المكلف بين الثالث والرابعة يبني على الرابعة، ولكن ماذا؟ يصلي ركعة احتياط إما من قيام أو ركعتين من جلوس. وإن اعتدل وهمك فانصرف، يعني سلم وصلي ركعتين وأنت جالس. محلها الشاهد مو هذا، عشان الأول. فمفاد هذه الصحيحة أنه لو شك المكلف بين الثلاثة، بين الثلاث والأربع، وظن بالثلاث أو ظن بالأربع فيبني على شنه؟ فيبني على ما ظن، ما ظن عليه. هذه رواية.
شاهدنا وقع رأيك ما تحتمل الظن، ما تحتمل الظن تحتمل اليقين.
إذا متيقن ما يحتاج يقول لي فابني على، ما يحتاج. إذا وقع، لا إذا وقع رأيك ما يقول إذا لم تدري ثلاثا صليت.
لا الحين لو على الشعر ويقول لي هذا شوية،
ما خروج عن محل البحث. شوفه لا ما يقول ابني، ابني ما يحتاج يجي يسأل السائل، إيه ما يحتاج يتكفل أصلاً، ما يحتاج يبين هذا المطلب أنه إذا شككت بين الثالثة والرابعة وقطعت أنها الرابعة ما يقول فابني، فأنت في الرابعة يقول فابني، ابني يعني حكم شنو؟ ابني حكم وظيفة، حكم وظيفة ظاهرية. هذا توهمه، هذا توهمه، ما محتمل. الرواية تقول هكذا: إذا لم تدري صليت صليت ثلاثا صليت أو أربعا ووقع، يعني انت ما تدري لك ووقع رايك على، فابني، ابني هاي حكم ظاهري، ابني على الثلاث. لو كان متيقن انه ثلاث فهي الثالثه بعد ما يقول فابني على الثلاث، فانت في الثالثه بعد ما تقول فابني على الثلاث. ويقول واذا وقع رايك على الاربع فابني على الاربع، واذا اعتدل وهمك، اعتدل وهمك واضح انه وقع رايك بالمقابله، واضح انه ماذا؟ انه في مقابل اعتدال الوهم. اذا هذه الروايه يستفاد منها أن الظن في الركعات حجة في أي ركعة؟ في الثالثة أو الرابعة. ولكن هذه الرواية أخص من المدعى، لأن غاية ما يستفاد منها أنه لو شك بين الثالثة والرابعة وظن بالثالثة أو ظن بالرابعة فيبني على ما ظن به، ولا يستفاد منها قاعدة كلية وهي أنه متى ما تعلق الظن بالركعتين الأخيريتين حتى في غير هذه الصورة فيبني على ما ظن عليه. فمثلا لو شك بين الأولى والرابعة وظن أنها الرابعة، فهل الرواية تتكفل إثبات بناء على الظن؟ لو شك بين الرابعة والخامسة وكان ظانا بالرابعة، فهل الرواية تتكفل إثبات قاعدة عامة أو لا؟ قد يقال هذا حكم تعبدي في الثانية وفي الثالثة والرابعة، فلا يمكن استفاد قاعدة عامة من هذه الرواية. هذه رواية، فما يمكن إثبات المطلب بها بشكل عام. الرواية الثانية صحيحة الحلبي الواردة مولانا العزيز في الباب، ما نقل المصنف، في الباب الحادي عشر الحديث الأول من أبواب الخلل الجزء الثامن صفحة 219، هكذا الرواية تقول: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربع، إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربع، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم، ولم يذهب وهمك إلى شيء. هذه الرواية بمدلولها المطابقي يستفاد منها أن من شك بين الثانية والرابعة وكان وهمه معتدل، لم يذهب وهمه إلى شيء، يعني ما ظن، ما في ترجيح، فإنه يبني على الرابعة ويصلي ركعتين بعدين بحث آخر. وبمفهومها، مفهوم القضية هي مفهومها مهم، وبمفهومها أنه إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى شيء فماذا؟ فلا تتشهد ولا تسلم، فيستفاد منها، يعني وش؟ فابني على ما ظننت عليه ببركة مفهوم ماذا؟ مفهوم القضية الشرطية. شوف هذه الرواية في صفحة 219. واضح إذن التمسك بهذه الرواية بأي مدلول؟ بأي مدلول؟ مدلول الالتزامي.
بس بعد ما تثبت لنا المطلوب
الآن؟
لا، هي ثنتين أربعة.
خب خب،
نبغى نثبت أنه هو
نعم
يبنى على الأربعة، لا نثبت أنه يضل ثنتين.
إذن هذه هي الرواية، وإذن مقتضى هذه الرواية أنه ماذا؟ أنه من شك بين الثانية والرابعة، من شك بين الثانية والرابعة ولم يعتدل وهمه، بل ماذا؟ بل هناك ترجيح للوهم في الثانية أو في الرابعة، مشهد الرابعة، فإنه يبني على ماذا؟ يبني على ماذا؟ يبني على وهمه. إلا أن هذه الرواية أيضا أخص من المدعى، إذ غاية ما يستفاد منها الحكم في هذه الصورة: من شك بين الثانية والرابعة، ولكن نسأل، لو شك بين الأولى والثالثة، لو شك بين الثالثة والخامسة، لو شك بين الثانية والثالثة والرابعة وظن بالرابعة، من قال أنه أيضا نعم صور واجد؟ فغاية ما يستفاد من هذه الرواية تقول الأصوليين واضح أنه أن الحكم خاص في هذا المورد، ولا توجد عندنا رواية ثالثة أصلا. واضح؟ إذن توجد عندنا روايتان في المقام: الرواية الأولى مقتضاها الشك بين الثالثة والرابعة، والرواية الثانية مقتضاها الشك بين الثانية والرابعة، ولا توجد عندنا روايات ماذا في غير هذين الموردين أصلا، نساء مال الشاك ما ورد ولا رواية في غير ما هذين الموردين من الشاك، فما هو الوجه في تعميم القاعدة للأخيريتين؟ وش التعميم؟ ولهذا وقع الأعلام في حيص بيصن في كيفية إثبات التعميم لسائر موارد الشك في الركعتين الأخيريتين. هي احنا في الركعتين الأخيريتين وتشيلي مشكلة، ما بالك بالأوليتين؟ هذه روايات في الأخيريتين موجودة شوية، روايتين ثالثة ورابعة وكم وثانية ورابعة، هذه احنا فيها مشكلة، ما بالك في الأوليتين صمفي ولا رواية؟ فالمشكلة عواصل معواص أصعب وأشهد. خب، فما هو الوجه في التعميم؟ الدعية في المقام، الدعية في المقام، أو هناك ثلاث طرق للتعميم. هذا الدعية محتاج دعوة، ثلاث طرق للتعميم. الطريق الأول الاستدلال على المطلب بالقطع بعدم الفصل، حيث أننا نقطع بعدم الفرق بين الشك الذي ذكرته الروايتين عن الثالثة والرابعة والثانية والرابعة وبين سائر الموارد، وحينئذ نتمسك للتعميم بالقطع بعدم الفرق لعدم وجود قول بالفاصل في قلب التفصيل، إذ لم يذهب أحد إلى التفصيل بين هاتين الصورتين والصور الأخرى، فلعدم القول بالفصل نقطع بعدم الفرق.
هذا حتى في الأولى
لا، كان في الثالث والرابع، الثاني ما دخلنا الآن، واضح؟ إذن للقطع بعدم بالفصل، لأنه لا يوجد عندنا القطع بعدم الفرق، من الناشئ ناشئ من ماذا؟ من عدم القول بالفصل. هذا الكلام، هذا الاستدلال، نقول هذا القطع الذي حصل لهذا المستدل إن كان يريد أن يتمسك بحجية القاطع فلا ينفع للقاطع، صحيح؟ هو يقطع بعدم الفصل، نحن لا نقطع بعدم الفصل، فلا يكون دليلا علميا. دليل شنو؟ دليل إسكار، يعني دليل ما يفيدنا احنا، دليل يفيد القاطع. والقاطع ما تكلمنا، ما يحكي القاطع، مثل يقول الشيخ العظام القاطع لا تتكلم إياه، انت إذا قلت أنا قاطع اسكت لا تتكلم. فإذا كان هو قاطع فحين دنبل حدة قطعه عليه وما عندنا كلامية. وإن كان يريد أن يتمسك بفكرة عدم القول بالفاصل فكأن الدليل هو عدم القول بالفاصل، فنقول عدم القول بالفاصل ليس هو إلا عبارة عن الإجماع، وإن وجدت بعض الفوارق بينهما في دراسات في الأصول في الرسائل إن شاء الله، إذا درسنا الأصول هناك فرق بين عدم القول بالفاصل أو بين ماذا الإجماع، إلا أنه بالدقة يرجع إلى الإجماع في الأخرة، وحينئذ نقول إذا رجع إلى الإجماع فهو محتمل المدركية، وإذا احتملنا المدركية فلا حجية للإجماع. على أنه نسب إلى الشيخ الصدوق، شيخ صدوق نسب إليه بأنه الظن بالركعات ملحقة بالشك، الظن بالركعات ملحقة بالشك، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ إذا ثبت هذا عن الشيخ الصدوق ويمكن يوجد غيره، فمن أين تقطع بعدم القول بالفاصل؟ خصوصا أن كثير من كلمات المتقدمين غير موجودة عندنا. فهذا الدليل على القول ما يفيدنا، يفيد القاطع، والقاطع حجة عليه، ما نعلق به، ما نتكلم عن القاطع. فهذا الدليل التعدي ما ينفع، مو كلام علمي، يعني يحتاج إلى كلام صياغة علمية. الوجه الثاني للتعدي هو التمسك ببعض الروايات الواردة من طريق العامة، حيث ورد في من طريق العامة هكذا رواية تقول إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فلينظر أحرى، يعني ما هو الأحرى؟ أحرى ذلك إلى الصواب فليبني عليه. وظاهر هذه الرواية قاعدة عامة أنه إذا شك المكلف في عدد ماذا في الصلاة فلينظر الأحش الأحرى، يعني ما هو الراجح، وهو ماذا؟ هو عبارة أخرى عن الظن. فهذه الرواية يستفاد من حجية مطلق الظن. رواية ثانية قريب إليها إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يشوف أيه الصواب، فيستدل بهاتين الروايتين لإنشاء قاعدة عامة أنه متى ما ظن في الركعات فيبني عليها. إلا أنه كما ترى. كما ترى نقطة تحت السطر. البيان الثالث أفهمها. البيان الثالث وهو العمدة. تقول على العمدة، ركز على العمدة، ركز على العمدة يا شيخ حسين، لا تروح منه منك. نقول كما أفاد سيدنا الخوئي في الجزء 18 صفحة 219 توجد عندنا صحيحة مغفول عنها في المقام، وهي صحيحة صفوان الواردة في الجزء 8 صفحة 225 الباب 15 الحديث الأول، رواية صفوان تون ناسينها مولانا العزيز. نعم صفحة كم؟ 225. نعم. قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد أشعري عن صفوان عن صحيح علائية كلش علائية سعد بن سعد بعد أشعري عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال شوف لطيفة رواية إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. بلي. إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. فيستفاد بمفهومها بمفهوم هذه القضية المباركة الشرطية مفيدة جدا الرواية تأسس لنا قاعدة كاملة ببركة هذه الرواية بمفهومها. ماذا يستفاد؟ أنه إذا كنت لا تدري كم صليت ووقع وهمك على شيء فلا تعد الصلاة. والتعبير بعدم الإعادة إرشاد إلى البناء على ماذا؟ على الوهم كما هو واضح. فيستفاد من هذه الرواية بمفهومها أنه متى ما كنت لا تدري لكن وقع وهمك على شيء فلا تعد الصلاة. واضح الرواية؟ فهذه الرواية تؤسس قاعدة كامة، قاعدة عامة عام تفيدنا حتى في أي ركعة، في الركعتين أوليتين. إلا أنه قد يقال، ما شفت السيد الخوي يتعرض، لعله جاء في الذهن، قد يقال بأن التمسك بمفهوم الرواية متوقف على تمامية المنطوق، فإذا لم نزعزع ونضرب المنطوق ينعقد المفهوم. وهنا قد يقال مفهوم منطوق الرواية احتوى على مطلب لا يمكن الالتزام به. وبيان ذلك أن مقتضى الرواية بمنطوقها أنه متى ما شك المكلف فتجب عليه الإعادة، حيث قال إذا كنت لا تدري كم صليت، يعني إذا شككت في الركعات، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. فيستفاد بمنطوقها أن مقتضى القاعدة في باب الشك في عدد الركعات هو ماذا؟ هو وجوب الإعادة. فهذا الإطلاق قد خصص وقيد بمقيدات. فلو كان هذا الإطلاق مرادا للزم تخصيص وتقييد إطلاق الرواية بموارد عديدة جدا، إذ توجد عندنا أدلة كثيرة في أحكام الشك في الركعات وليس حكمها الإعادة بل البناء على الأكثر بل كذا. ما شاء الله، تفتي مطلب. فقوله إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، هذا بإطلاق إطلاق هذه الرواية لو عملنا به يلزم منه إخراج موارد شنه كثيرة. ما هي الموارد؟ وهي الموارد التي يوجد هناك علاج للشك فيها، صحيح؟ نعم، الموارد التي يوجد فيها علاج للشك تخرج من اطلاق الروايه، تخرج من اطلاق الروايه. وهذه الموارد كثيره. كم مورد في علاج للشك؟ تسعه موارد في علاج للشك. وكم مورد ما في علاج؟ 8. يعني هو الاكثر اللي طلع، التسعه طلعت، ويبقى ماذا؟ يبقى الاقل. فيلزم تخصيص الكثير ان لم يكن اكثر. فيلزم من العمل باطلاق الروايه تخصيص الكثير، لا حتى ما قلت اكثر، تخصيص الكثير. وتخصيص الكثير كتخصيص الاكثر مستهجنون. مقدمة الرياضيات 4 و5، تخصيص الكثير مستهجن، كثير او اكثر ما لنا علاقه. فاخراج فرض انه مورد شك، كم مورد مثلا؟ 9 + 8 = 17 مورد. تخرج من اطلاق الروايه 9 موارد، فحين ما كان اكثر كان كثير. وتخصيص الكثير مسيل مستهجن، مستهجن. ومعنى وش معنى استهجان؟ ومعنى ان استهجان في تخصيص الاكثر انه لا اطلاق في الروايه. واذا بطل الاطلاق في الروايه بطل اطلاق مدلول مطابقي، واذا بطل مدلول مطابقي لا معنى للتمسك بالمفهوم. فكيف تجيب عن هذا الاشكال؟ تامل. لا، هالرواية تقول إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فعل، نقول إلا في الركعة، إلا في الثالثة والرابعة، إلا في الرابعة والخامسة، إلا 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 إلا. ما في وهمك، لم يقع وهمك، يعني اعتدال الشك، يعني شك، يعني ما في ظن، ولم يقع وهمك على شيء، يعني هناك وهم معتد، يعني شك، يعني شك.
إذا سمونا ما اعتدى وهمك في شيء.
هذا صحيح الرواية، ظاهر الرواية بإطلاقها. متى ما حصل شك في عدد الركعات فأعد. خب هذه إطلاقها مقيد 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 بأدلة العلاج. إذا شككت في الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة في الثانية والرابعة ما شاء الله، فهل يمكن أن يقال بأنه هذه الرواية تقبلها التخصيصات الواجد كثيرة؟
بس موجود مع ذلك موجود هذا مو الاكثر،
لان عندنا
صلاه الصبح
ركعتين
وصلاه المسافر، وهذه يعني
هذا كلها داخله في وين؟ في شكل الثنائيه.
زين، هل مع ذلك صلوات
بدري بيبقى بس يلزم تخصيص الكثير، لان يعني 9 موارد فيها علاج، 9 موارد فيها علاج، وثمانيه موارد، ثمانيه موارد بعد لو جمعناهم ولفقناهم يطلع لك 5 4، لانه شك في المسافر، شك في الركعتين الاوليتين، هاي كلها في الثنائيه. المهم تاملوا في هذا المطلب. لكن الفرق لو غضضنا النظر، مفهوم القضية الشرطية هكذا، مفهوم قضية إذا كنت لا تدري كم صلاة، هي محل البحث، ووقع وهمك على شيء فلا تعد الصلاة. وقع وهمك أنا ظننت على شيء فلا تعد، هي محل الشاهد بالرواية. فبغض النظر عن الإشكال الذي ذكرناه، نحن إشكال تخرب ما تنفع، ما تنفعكم الخرابات، احنا بنصلح. فبغض النظر عن الإشكال الذي ذكرناه، نقول هذه القاعدة، هذه الرواية بمفهومها يصلح أن تشكل ماذا؟ دليل على التعدي. إذ مستفاد من هذه الصحيحة قاعدة عامة، متى ما شك المكلف في وين؟ في وكان هناك ظن فيبني على الظن، وبإطلاقها يشمل مورد الثانية والراء الثالثة والرابعة، في الأخير بحثنا يشمل هذا المورد بلا إشكال. وهذه عمدة الدليل على قاعدة هذه الرواية صحيحة صفوان، عمدة الدليل على حجية الظن في الركعات. إذا ضربتها ضربت قاعدة الحجية في الظن، حجية الظن اللي أسس عليها قواعد كثيرة. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في النقطة وين بحثنا اليوم؟ في أي مقام؟ في المقام الثاني، النقطة الأولى. وتم وانتهينا في النقطة الأولى أنه ببركة التمسك بمفهوم صحيحة صفوان استطعنا أن نتعدى عن مورد الروايتين، وأسسنا قاعدة أنه متى ما ظن المكلف في وين؟ في الركعات فيبني على الظن، ومن مصادقها أي نقطة؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، الظن في الركعتين الأوليتين. هنا وقع نزاع فعلا، لكم شوي كلام منسوب الى الشيخ الصدوق، ولم نتحقق النسبه، في اشكال في النسبه. اما في الصوره الثانيه، لو كان الشك في الركعتين وظن وحصل الظن بالركعة الأولى أو الركعة الثانية، كما لو شك المكلف في صلاة الصبح بين الركعة الأولى والثانية وكان ظانا بالثانية، فهل يبني على الظن؟ إذ لولا الظن وش صار صلاته باطلة، لأن الشك في الثنائية موجبة للبطلان. فهل نتمسك بقاعدة حجية الظن في الركعات هنا أو لا؟ هنا وقع كلام بين الأعلام، ذهب المشهور إلى حجية الظن في الركعتين الأوليتين كالأخيريتين بلا فرق، ولكن بعض الأعلام كصاحب الحدائق قدس سره قال بعدم حجية الظن في الركعتين الأوليتين، وقد ذكر ذلك في الجزء التاسع من الحدائق صفحة 207 فلاحظ، ونسب ذلك إلى ابن إدريس أيضا، خلاف أنه ابن إدريس قبل صحيح حدائق مخالف. فهنا نقول مقتضى ما ذكرناه في النقطة الأولى، من اللي يحتاج لمؤنة؟ كلام من يحتاج لمؤنة يصير؟ صاحب الحدائق لو المشهور؟
مشهور
لو صاحب الحدائق
مشهور.
مقتضى ما ذكرناه في النقطة الأولى، أي نقطة أولى ركعتين أخيريتين، هو أنه مقتضى إطلاق مفهوم الشرط في صحيحة صفوان هو متى ما شك المكلف في الركعات وظن فيبني على الظن، وبمقتضى إطلاق صحيحة صفوان لا فرق في هذه الركعات بين الركعتين الأوليتين والركعتين الأخيريتين. فمن يدعي عدم حجية الظن في الركعتين الأوليتين هو الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة إثبات لكي نرفع اليد عن الإطلاق. ياي فحنا قلبنا القضية على صاحب الحدائق، كان إحنا المفروض نجيب مؤنة لأن بنثبت، وأصل الأول هو الشاك، يقول لا ببركة إطلاق صحيحة صفوان تقول متى ما ظننت في الركعات فابني عليه فابني على الظن. فمن يدعي أنه لا نعمل بإطلاق صحيحة صفوان في وين؟ في الركعتين الأوليتين هو الذي يحتاج إلى دليل، فنطالبك يا صاحب الحدائق بدليل يدل على عدم حجية الظن. متجي لنا ما هو الدليل حجية الظن؟ احنا نقول لك ما هو الدليل على عدم حجية الظن في الركعتين الأوليتين، ويوجد هناك تقريبان لكلام صاحب الحدائق. نعم التزموا التزموا الآن نجح نحجهم، ما التفتوا إليها علوا في البحث. هم التفتوا، هاي البحث العلمي بعد شيخنا، هم التفتوا، خب ما التفتوا إلى صحيحة صفوان في التمسك بها، نحن الآن نقدر نحجهم نقول لهم مقتضى صحيحة صفوان هو ماذا الآن؟ إحنا في البحث العلمي مقتضى صحيحة صفوان أن التمسك بالإطلاق، أنت إذا ما إذا تقول على حجية الظن أنت أبرز النكتة لعدم حجية الظن، هم أبرزوا نكات الآن سيأتي أبرزوا نكات، يعني حتى لو عملنا بإطلاق صحيحة صفوان مع ذلك عندنا نكات تبرز أنه صحيحة صفوان مقيدة كما سيأتي، تعبتون؟ ويوجد عندنا ها هنا تقريبان يأتيان غدا إن شاء الله، لأنه مبني على أن قيام الأمارات مقام القطع الطريقي الموضوعي والقطع الموضوع الصفتي، وشوي دور راسكم واضح. فغدا إن شاء الله راجعوا البحث، السيد الخوئي تعرض إلي هذا البحث في الجزء 18 من صفحة 218 إلى صفحة 224 هالبحث، يعني النقطة دي يعني تعرض إليها في صفحة، هالنقطة اللي وصلنا إليها تعرض إليها في صفحة 221 في الأخير
18.
نعم الجزء 18 صفحة 220 آخر. وأما في الركعتين الأخيريتين فالمعروف يعني 220 بداية المطلب، ما يمكن أن يكون دليل لصاحب الحدائق، هو ما جاب الدليل الأول إحنا نستدل إليه، هو جاب دليل فاني سيأتي إن شاء الله. وراجعوا كلام صاحب الحدائق شوفوه على عندنا بيانين لإثبات أنه الظن في الركعتين الأوليتين ليست بحجة، وببركة هذين الدليلين نرفع اليد عن إطلاق صحيحة صفوان، يعني ملتفتين لصحيحة صفوان هم ملتفتين لكن ما نقبل عمل بها.